هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام الكثير رحمه الله تعالى. فقد وصلنا إلى تفسير الآية 109 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في النار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. مر بنا في الآيات السابقة قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون بالقرب من مسجد قباء، وكان غرضهم من بناء هذا المسجد أن يجتمعوا فيه للمؤامرات وللمكايد لكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانوا يجتمعون في هذا المكان وعدوه ليجتمعوا فيه لرجل يقال له أبو عامر الراهب، سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الفاسق. هذا الرجل كان من الخزرج ومن أهل المدينة وتنصر، وكان مقيما عند هرقل قيصر الروم، وكان يريد التعاون مع هرقل قيصر الروم لإرسال جيش لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وفي الأخير. فالمنافقون أعدوا هذا المسجد ليجهزوا فيها الخطط لمحاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين. فيقول سبحانه وتعالى هنا الآيات تتم الموضوع مسجد الضرار، فيقول سبحانه: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أي لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. الضرار والإضرار بالغير، يعني يضرون بالمؤمنين وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ربنا معنى إرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصادا يعني ترقبا انتظارا لمجيء من حارب الله ورسوله اللي هو أبو عامر الراهب الفاسق، لمجيئه هو وأتباعه ورسله الذين يبعثهم. قال: فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار، قال أي على طرف حفيرة منسالة. الجرف هو الحفرة، حفيرة يعني حفرة من حجر من الأرض، منسالة يعني آيلة للسقوط والانحدار، يعني طبيعتها الأرض لينة رخوة ويقف عليها الأرض تسيح به والعياذ بالله في نار جهنم، يعني يقف على عند هذه الحفيرة، يعني كأن الأرض تتحرك من تحته وينحدر حتى يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي الآية تحتمل معنيين، المعنى الأول يعني يكون يعني تعبيرا مجازيا، يعني كنا العلماء يعني بجواز المجاز في القرآن الكريم، فيكون التعبير مجازيا يعني أن المقصود التشديد، يعني أن البنيان الذي بنوه هو مسجد الضرار كان على رأس حفرة يعني يخصف بها ولأهلها وتنحدر بهم في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. المقصود يعني انها تؤدي بهم الى النار، يعني ليس المقصود ان يعني فيها مكان مفتوح منها الى النار في الدنيا يعني، ولكن المقصود انه ايه، من مات من اهلها والعياذ بالله يعني يذهب به الى نار جهنم، من يعني بنوا مسجد الضرار واعدوه محاربه النبي عليه الصلاه والسلام. التفسير الثاني هو تفسير حسي، يعني فعلا كيفية ما يعني والعياذ بالله تعالى ان مكان المسجد هذا صار يعني حفرة موصلة بالنار والعياذ بالله تعالى، وصار يخرج منه الدخان. فهنا عن جابر رضي الله عنه فعلا المسجد الضرار بعد ما هدم صار يخرج من مكان الدخان، سبحان الله. يعني قال ابن جريج، قال وقال ابن جريج، طيب عبد الملك بن جريج هذا يروي عن عطاء، يعني هذا من اتباع التابعين، ابن جريج ده من اتباع التابعين من بعد هدم مسجد الضرار يمكن 100 سنه ولا حاجه. فقال عبد الملك بن جريج رحمه الله: ذكر لنا ان رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منها، ناس حفروا في مكان مسجد الضرار فطلع من مكان الدخان والعياذ بالله. قال وكذا قال قتاده رحمه الله. قال وقال خلف بن ياسين الكوفي رحمه الله: رايت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القران وفيه جحر يخرج منه الدخان. ولازم يعني كان هذه الشهاده يعني تواترت عن عدد يعني في زمن اتباع التابعين وفي زمن التابعين يعني بعد حتى هدم المسجد بسنوات طويله. قال وهو اليوم مزبله، وهو اليوم مزبله يعني صار مكانه مزبله والعياذ بالله تجمع فيها القمم، لان الله تعالى قد لا تقوم فيه ابدا، لانها الله تعالى الصلاه في هذا المكان ابدا. قال كما مر بنا ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث ايه، بعث الصحابه لحرق هذا المسجد، فاحرقوه وهدموه، يعني الصحابه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هدموا المسجد واحرقوه. وهو اليوم مزبلة. قال رواه ابن جرير رحمه الله. قال وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبهم. قال تعالى إيه عن بني إسرائيل: أشربوا في قلوبهم العجل، يعني بسبب انحرافهم وضلالهم عاقبهم الله تعالى بأن يعني خالط حب العجل قلوبهم، كأن القلب كأن الإسفنجة تشربت إيه يعني سائلا، فقلبهم تشرب حب العجل يعني خالط قلوبهم والعياذ بالله تعالى، يعني يتعجب كيف يعني تركوا عبادة الله تعالى، عبدوا عجلا من الحلي الذهبية صنعوه بأعينهم، صنعوه يعني أمام أعينهم، بعد ذلك صاروا يعبدونه ويقول بعضهم لبعض هذا إلهكم وإله موسى والعياذ بالله. لكن في الحقيقة يعني الذي يرى يعني في عصرنا الحاضر تشوف مثلا الهندوس والبوذيون وكذا كيف يعبد البقرة ويعبد تمثال بوذا ويصنعون الصنم، رغم مثلا حصولهم على شهادات عاليه في الطب وفي العلوم الدنيويه المختلفه، ومع ذلك يعني كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فهؤلاء يعني القي في قلوبهم حب العجل، والمنافقون خلق الله تعالى يعني وعاقبهم الله سبحانه وتعالى من القي في قلوبهم هي الشك والريب والنفاق والعياذ بالله. هذا يشبه ايه قوله تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يعني مرات الانسان منحرف عن الحق فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بان يزيغ قلبه، فهؤلاء المنافقون يعني هم زاغوا عن الحق فازاغ الله تعالى قلوبهم فجعل قلوبهم مملوءه بالشك والنفاق والكفر والعياذ بالله. قال وقوله تعالى: الا ان تقطع قلوبهم، قال اي بموتهم، أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم السدي وآخرين من علماء السلف. ويلاحظ أيضا أنه في بعض القراءات المتواترة إلى أن تقطع قلوبهم، بدل إلا في بعض القراءات المتواترة إلى، توضح هذا المعنى في قراءة يعقوب الحضرمي إلى أن تفرق عنه، يعني إلى أن يموت، يعني كأنه أشرب، يعني أصبح في قلوبهم الريب والنفاق يعني متصلا إلى موتهم والعياذ بالله تعالى. قال والله عليم أي بأعمال خلقه حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر. قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة. هذا معنى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني بأن لهم الجنة، يعني عاوضهم عنها، يعني أخذ منهم النفوس والأموال وأعطاه الجنة. والثمن والجزاء يعني كله من عند الله سبحانه وتعالى، الثمن المدفوع والجزاء المأخوذ كله من عند الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي أعطاهم الأنفس وهو الذي يقبلها منهم سبحانه وتعالى ويجزيهم عليها الجنة. قال وهذا من فضله وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى، فإنه قبل العوض أو قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. يعني هو نفوسهم هي ملك لله تعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، النفوس هي مما في السماوات وفي الأرض، فهي مملوكة لله، يعني دخل في هذا العمر فهي مملوكة لله تعالى، ومع ذلك يعني يأخذها منهم سبحانه وتعالى ويعطيهم عليه الجنة تقربا منه سبحانه وتعالى. هو نعم هو يعني نعم بالنسبة للباء هنا، يعني أخونا يسأل، يعني هذه مسألة الباء هنا، يعني هل العمل الصالح هو سبب دخول الجنة أو هو عوض عن دخول الجنة، أو لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالتوفيق هنا يعني قالوا إن لأن الله تعالى قال أيضا في آيات أخرى، قال أورثتموها بما كنتم تعملون، قال عن الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أو جزاء بما كانوا يعملون، فعدة آيات فيها إيه؟ إن المؤمنين يدخلون الجنة بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل أحدكم الجنة بعمله، فكيف نوفق أن الإنسان يدخل الجنة بعمله أو لا يدخله بعمله؟ فالتوفيق هنا أن يقال يعني أن العمل سبب، والسبب يعني جعله الله سبحانه وتعالى سبب، فلا بد من الإتيان بهذا السبب، لكن هذا السبب لا يعمل عمله إلا بمن من الله تعالى وفضل وإحسان، بحيث الإنسان لا يعتمد على السبب وإنما على المسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي يتكرم بالجنة ويعطيها منا وتكرما منه سبحانه وتعالى، لكن بشرط يعني أن يأخذ الإنسان بالسبب الذي يؤدي، ثم إن الله سبحانه وتعالى يكرمه حينئذ بأن يجعل هذا السبب يؤدي عمله ويؤدي نتيجته وهكذا. يعني مثلا من أراد الولد مثلا عليه أن يتزوج ويأخذ الأسباب وكذا معاشرة الزوجة وكذا، فهذا السبب، فيأتيه الله سبحانه وتعالى فيجب الولد وكذا، فالله سبحانه وتعالى قادر يعني، وكذلك عندما يطلب الرزق أو يطلب الشفاء أو يطلب الرزق يعني يأخذ إيه بالسبب. يعني سيد أراد أن يأكل مثلا الأكل أمامه لابد أن يمد يده أو يهوله أحد الطعام أو يعني هناك إيه السبب حتى يصل الأكل إلى الجوف، لا ينتظر يعني هو جالس في الأكل يفيد وحده ويدخل إلى جوفه وكذا إلى آخره، وإنما يعني يأخذ السبب، لكن هذا السبب لا يؤدي ثمرته ولا نتيجته إلا يعني يعني لتقدير الله سبحانه وتعالى هو خالق السبب وخالق المسبب وهو يتفضل سبحانه وتعالى على عباده. ثم كذلك من التوجيهات الأخرى أيضا يعني أن يعني العمل وحده لو أن الإنسان حسب جميع ما عمل من الأعمال الصالحة لو أن الإنسان ظل ساجدا لله منذ أن يولد إلى أن يموت لما أدى حق شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن قياسه في الجنة لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لأن نعيم الجنة أبدا ذاك والدنيا العمل الإنسان فيها هو عمل مؤقت بوقت محدود فعندما تقيس الشيء المحدود بالشيء الأبدي الذي لا نهاية له لا يمكن مقابلة هذا بهذا ولا موازنة هذا بهذا عملك مهما عمل الإنسان لو ظل عاش 1000 سنة وظل ساجدا من زهول إلى أمان كل هذا لا يسوى شيئا إذا قرن بنعيم الجنة وكذلك إذا قرن بنعم الله تعالى حتى على العرض في الدنيا شكر نعمة السماء ونعمة البصر قبل ذلك نعمة الهداية يعني أن الله تعالى هداه إلى الإسلام ووفقه وأعانه على الطاعة وكذا إلى آخره ثم إن النفس حتى العمل الصالح هو في حد ذاته هو نعمة من الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح اللي راح يكون ثمنا للجنة الأعضاء التي باشر بها هذه الأعمال الصالحة هي من خلق الله ومن أعضاء الله فالله تعالى هو الذي أمده بالآلات والأسباب التي يعمل بها العمل الصالح وهو الذي أعانه على العمل بها وهو وفي النهاية يعني يصيبه عليها بالجنة في القصد أن الجنة في النهاية يعني هي بفضل الله وبرحمة الله تعالى لكن هذا لا ينفي أن العمل الصالح هو سبب للحصول عليها والإنسان عليه أن يباشر السبب ثم يتوكل على الله تعالى ويعتمد على الله في نجاح هذا السبب لا يعتمد على السبب يعني زي الإنسان مثلا الإنسان يتداوى ولا يشفى أو مثلا يتاجر ولا يربح مثلا يخسر أو يزرع والزرع يتلف أو يموت الحب أو يموت فهو الإنسان يعني هو لا ينتظر ثمرة من غير أن يحصد من غير أن يزرع وعليه أنه يزرع وينتظر الحصاد لكن في النهاية هو لا يعتمد على أنه زرع يعني قد تزرعه والزرع يموت ولا ينبت ولا يثمر ولا يبرد فيه فأنت تزرع لكن في النهاية تعتمد على الله سبحانه وتعالى أن هي أن يوفق لنجاح هذا السبب وحصول نتيجته وفي النهاية هو من من الله تعالى هو من عليك بالحب وأعانك على الزرع والطبق إلى آخره فالقصد أن ما فيش تعارض أن الإنسان يأخذ بالسبب يعني ليس المعنى إنسان يعني الناس بين إفراط وتفريط إفراط وتفريط يعني في يعني الذين انحرفوا في هذا الباب بين إفراط وتفريط لكن المؤمنون على الحق يعني يأخذون بالأسباب ويعتمدون على الله لكن المنحرفون في هذا الباب نوعين في نوع يأخذ بالسبب ويعتمد عليه ولا يعتمد على الله يعني هو يعني يعمل عمل الصالح ثم يتكل على هذا العمل ويجزم بأنه ناجد ولا يرجو فضل الله ولا يدعو الله ولا يسأله رحمته ويرى أن العمل يعني هو زي مذهب المعتزلة يعني يقول بالوجوب على الله يقول لك أصلا الإنسان يتعامل عمل الصالح فيجب على الله أن يدخله الجنة وإن لم يدخله يكون ظالما له وكذا ويجعلون يعني معاملة العبد للرب سبحانه وتعالى كمعاوضة بين البشر يعني الإنسان دفع الثمن ولا بد أن يأخذ المثمن يعني أو الجزاء وإذا لم يأخذ جزاءه على هذا العمل يعني يكون تعالى الله عنه يقولون عليه كبيرا يقول الله تعالى ظلمه وكذا فيكون عندهم غرور بهذا العمل الذي عملوه وعجب به وسوء ظن بالله تعالى ولازم فلا لا يعني هؤلاء على باطل وانحراف وكذلك أيضا الفريق الآخر الذي يعني يترك العمل الصالح بالكلية يقول لك أنا سواء عملت ولا ما عملت وفي النهاية دخول الجنة هو بفضل الله فسواء صلى وصام وعبد الله ولا شرب الخمر وزنى وسرق وقتل هو في النهاية لو أراد الله أن يدخله الجنة أدخله ولو يريد أن يدخله لم يدخله فيترك العمل بالأخذ الأسباب الموصلة إلى الجنة يعني اعتقاد الأسباب لا قيمة لها سواء أخذ بها ولا ما أخذ لن تفيد له شيء فهؤلاء منحرفون وهؤلاء منحرفون يعني كان عندنا مثال في الدنيا مثلا اذا يريد الحصول على زرع لابد ان يحصد زرعا لابد ان يزرع ما ينفعش يكون والله لو اراد الله ان ينبت الزرع سينبت او يريد اولاد مثلا يكون ان يتزوج او يريد لا ينفع ان هو يكون كل شيء باراده الله فيترك الاخذ بالسبب وينتظر ان ياتيه المسبب من غير ان يبذل السبب فهو ياخذ بالسبب ثم يعتمد على الله فكذلك ايضا هو العمل الصالح هو سبب الجنه ياخذ به ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويسال الله يعني ان ينجح اي سبب هو تفضل. تطبيق
الحديث بيقول ان احدكم
لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون منها وبين الازرع. نعم. جزاك الله خيرا احسنت بارك الله فيك. كما ذكرنا اخونا ايضا الكريم بما يعني يؤكد هذا المعنى ويوضحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فالقصد يعني من مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ورحمته وكرمه كل سنة يأخذ بالسبب ويظل يعمل عمل أهل الجنة طول العمر لكن لعله يعني لكن هو طبعا إيه كما يقول أهل العلم من روايات الحديث يعني فيها إن شاء الله ما يفتح يعني باب الرجاء للمسلم يعني حتى المسلم إلى يأس من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر في الحديث في بعض رواياته إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو من بعض الروايات فيما يبدو للناس حتى إذا ما بقي بينه وبينها إلا ذراع يسبق على الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والعياذ بالله فهذا الذي يعني عمل بعمل اهل الجنه ثم قبل موته والعياذ بالله يعني بلحظات او انحرف وضل ومات كافرا والعياذ بالله فهذا كان يعني عمله كان فيه يعني خلل والعياذ بالله كان عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس لكن هو كان في قلبه والعياذ بالله يعني اما عجب واما كبر واما نفاق واما يعني كان في قلبه شيء من يعني من الانحراف فظهر اثره والعياذ بالله في اللحظات الاخيره خلاص يزول الاقتناع يعني كان عمل الصالح كان اقتناع وكان قلبه في يعني شك او نفاق او كبر او عجب او شيء من اثار القلوب والعياذ بالله فظهر اثرها عليه عند الموت والعياذ بالله لكن يعني من حسن الظن والرجاء في الله سبحانه وتعالى الانسان اذا كان يعني عمل عمل اهل الجنه مخلصا يعني صادقا هو صالح الظاهر والباطن فان شاء الله يعني صلى الله تعالى لا يخذله عند الموت ويثبته سبحانه وتعالى ويموت يعني يختم له بالخير والايمان ان شاء الله. طيب نرجع مره اخرى يقول سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه قال ولهذا قال الحسن البصري وقتاده بايعهم والله فاغلى ثمنهم الله سبحانه وتعالى بايعهم فاغلى ثمنهم يعني جعل ثمن النفوس والاموال ثمنها غالي يعني ثمنها الايه؟ الجنه. يعني النفس والمال جعل الله تعالى ثمنها الجنه. قال وقال شمر بن عطيه رحمه الله تعالى: ما من مسلم الا ولله عز وجل في عنقه بيعه. وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كل مسلم في عنق البيعة لله سبحانه وتعالى أنه يعني باع نفسه وماله لله تعالى ويرجو أن يعطيه الله تعالى بها الجنة كأن هذا المعنى يعني هو موجود في شهادة أن لا إله إلا الله يعني مجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكل مسلم يعني يقول الشهادتين فهو هذه الشهادة يعني هي كأنها إيه بيع لله سبحانه وتعالى ومبايعة لله عز وجل قال ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى من حمل في سبيل الله خرج يجاهد في سبيل الله فيقال إنه بايع الله مجرد خروج إنسان يجاهد في سبيل الله فإنه إيه كأنه قد يعني عقد يعني عقدا مع الله سبحانه وتعالى انه يريد ايه ان يبيع نفسه وماله وينتظر الجزاء الجنة من الله. قال وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله وغيره قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة العقبة يوم النبي عليه الصلاة والسلام بايع الأنصار بيعة العقبة بايع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار تعرفون العقبة اللي هي عند الجمرات الثلاث في منى اللي هي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى الجمرة الكبرى اللي يقال لها جمرة العقبة فعند هذا الموضع كان الأنصار جاءوا إلى الحج في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سنتين أو جاء الأنصار يعني في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية كما درستم في السيرة المشرفة فالأوس والخزرج يعني كانوا جاءوا للحج في مكة في الجاهلية يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث بس لم يكن هاجر يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث لكن لم يكن هاجر فقبل الهجرة يعني يعني في جاهلية الأمة يعني قبل الإسلام لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة عند موطن جمرة العقبة بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصروه ويؤوه عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى بلادهم وأن يمنعوه مما يمنعون نساءهم وأولادهم يعني يدافعون عنه عليه الصلاة والسلام ويحمونه كما يدافعون عن أولادهم ونسائهم فلما بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة وإذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد من شهد بيعة العقبة قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة العقبة اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال اشترط لربك ولنفسك ما شئت يعني دام المبايعة كنت بين طرفين وطرف يشترط يعني شروطا الثاني يقبل بهذه الشروط ويتعهد بمقابلها يعني فقال عليه الصلاة والسلام اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من أنفسكم وأموالكم أنفسكم وأموالكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال الجنة قال الجنة يعني هذا هو الشرط والجزاء الجنة قالوا ربح البيع لا نكيل ولا نستقيل قالوا ربح رضي الله عنه قالوا ربح البيع لا نكيل ولا نستقيل لا نكيل يعني لا نفسخ البيع من جهتنا يعني قال خلاص الصفقة تمت يعني وقضي من جهتنا لا نكيل لن نفسخ هذه الصفقة من جهتنا أبدا ولا نستقيل يعني ولن نطلب فسخها نحن يعني لن نفسخها نحن ولن نطلب فسخها تعرفون الإقالة اللي هي بمعنى الفسخ فسخ العقد يعني كما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة ما معنى من أقال مسلما أقال مسلما يعني إذا شخص تعاقد مع شخص عقدا فالطرف الثاني يعني ندم مرات بعد ما تعاقد عقدا مع شخص الطرف الثاني ندم على هذا العقد وطلب الفسخ اتفقت مع شخص مثلا تبيع تشتري منه سيارته مثلا وكذا بعد ما اتفقت معه على الشراء شعرت انه ندم يعني واراد ان يعني تفسخ البيع وتترك له سيارته وكذا يعني رغم ان البيع تم وقضي فمن اقال مسلما اقاله الله عثرته يوم القيامه فالله تعالى يعني يقيله من عثرته يوم القيامه من الدين. قال فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن كان هذا فيه أن سبب نزول الآية كان في بيعة العقبة. مع أن يعني معظم سورة براءة هي نزلت شأن غزوة تبوك. فمرات يعني كل السورة نزلت في وقت وبعض آياتها نزل في وقت آخر. أو تكون هذه الآيات يعني مما تكرر النزول يعني نزلت يوم العقبة ونزلت مرة أخرى مع آية نزول تبوك. قال وقوله سبحانه وتعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون قال أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة يعني الوعد بالجنة في حالتين، سواء قتلوا الشهداء في سبيل الله أو قتلوا المشركين، يعني قاتلوا المشركين يعني في سبيل الله، يعني كل من جاهد في سبيل الله سواء قتل المشركين أو قتل هو في سبيل الله. يعني المجاهد يعني عندما يقاتل غيره فإما أن ينتصر فيقتل هو الأعداء أو ينتصر عليه فيقتل هو يعني. ففي الحالتين وعدهم الله سبحانه وتعالى الجنة، أي سواء قتلوا أو قتلوا، يعني زي في الآية الكريمة اللي هي في سورة محمد عليه الصلاة والسلام اللي هي والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. فهذه فيها قراءتان متواترتان، في قراءة الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، والقراءة الثانية والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. القراءات ايه يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، فيستفاد من هذا ان هذا الثواب والوعد هو جزاء من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وهو في نفس الوقت ايضا جزاء لكل من قاتل في سبيل الله حتى ولو لم يموت شهيدا فله هذا الثواب والجزاء. قال وقوله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، نعم خلاص. قال ولهذا جاء في الصحيحين وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق لرسله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. فتكفل الله تعالى أن ضمن لهم ذلك بإذن الله تعالى، إنه يعني إن يكرمهم بالنصر والغنيمة والأجر في الدنيا وإنك في سبيل الله أن يدخلهم الله تعالى. قال وقوله سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريم وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والقرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال وقوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، أي ولا أحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله فإنه لا يخلف الميعاد، وهذا كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ولهذا قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العهد ووفى بهذا العهد الفوز العظيم والنعيم المنفرد. ثم يقول سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. نلاحظ هنا أن الله تعالى وصفهم بثماني صفات، يعني ثماني صفات، والواو جاءت مع الثامن، هذه الواو يعني بعض المحاة يسميها واو الثمانية، واو الثمانية يقولون كان من عادة العرب يعني إذا مثلا وصفوا بصفات يحذفون الواو من أول سبع صفات وبعدين يؤتى بالواو في الثامن، وهذا تكرر في القرآن الكريم في عدة مواطن يعني. فهنا في هذا الموطن برضو قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هذه تعتبر واحدة، يعني الواو اللي هي بين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا تعتبر فصلا بالصفتين، يعني هي صفة واحدة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه تعتبر السابعة كلها. وبعدين قال والحافظون لحدود الله، لأنه جاءت في الصفة الأخرى في سورة الأحزاب. هي قال لا في سورة التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. قالوا السبعة وقالوا أذكرنا قرآن في سورة فين تاني عدة مواضع. وفي برضه حتى آية الكهف برضه قالوا يعني حتى لو مش يعني حتى لو جاء العدد سبعة، يعني لو جاء ذكر أعداد فقبل العدد ثمانية برضه تأتي وقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبون ويقولون خمسة سادسهم كلبون، يعني ثلاثة رابعهم يقولون خمسة سادسهم كلبون، قال ويقولون سبعة وثمانية لما جاء عند ثمانية الوثمانية، لكن ثلاثة قال رابعهم ما قالش ورابعهم وخمسة سادسهم، لما جاء عند السبعة قال يقولون سبعة وثمانية. فبعض أئمة النحو يعني يسمون واو الثمانية، يعني يقولون أن يؤتى بها العطف عند ذكر الصفة الثامنة أو ذكر العدد ثمانية يعني. فقال هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليل، التائبون من الذنوب كلهم، التائبون للفواحش. هذا يشرح إيه معاني الصفة التائبون. مر بنا معنى التوبة يعني من قبل الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه. قال العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال، فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. يعني يقول أن بعد العابدون جاء ذكر إيه زي عطف الخاص على العام، يعني العابدون ثم عطف بعض العابدين ذكر بعض أصناف العبادة، يعني فيكون من ذكر الخاص بعد العبد. العابدون تشمل العبادة كلها قولا وعملا، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من تعريفات العبادة. فالعبادة تشمل أقوالا وأفعالا، فالأقوال قد أفضلها من أخصها وأفضلها الحمد، فقال الحامدون يحمدون الله تعالى. والأعمال من أفضلها وأجلها الصيام، قالوا من أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا، ولهذا قال السائحون. يبقى السائحون معناها الصائمون، هذا أحد التفسيرين. هناك تفسير آخر سيأتي أنه الجهاد، أنه الجهاد يعني. في حديث سياحة أمتي الصيام وسياحة أمتي الجهاد، في هناك حديثين، فأنا لكن التفسير الأشهر ما الصيام. قال لأن الله تعالى قال في أمهات المؤمنين، قال كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى سائحات. وأمهات المؤمنين يعني النساء لا يشرع في حقهن الجهاد يعني، فقال في حق النساء سائحات. هذا يرجح أن السياحة هي الصيام، أن السياحة هي الصيام. هم قالوا أصل السياحة في يعني في اللغة يقال يعني ساحة إذا جال في الأرض يعني وابتعد عن بلده وأبعد في السير في الأرض فيقال ساحة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فكل من خرج من بلده. ثم صار يطلق على الرهبان الذين كانوا يتعبدون في الجاهلية، لأنهم كانوا كان من عادة الرهبان أنهم يعتزلون إلى تجمعات الناس ويذهبون إلى مكان نائم في الصحراء يعتزل فيه الناس ويتعبدون فيه، يبني له صومعة ويجلس يتعبد فيها، يكون معاه بعض الغنم ولا كده يحلبها ويأكل منها ويترك الناس جميعا ويذهب يخلو بنفسه للعبادة وكده. فكان من خلى بنفسه في العبادة يقال لهم السائحون، فكان العرب يطلقون السائح على الراهب الذي اعتزل الناس، وهي برضه من أصل واحد يعني المساحة في الأرض مشى فيها للتعب. فمن هذا الباب سمي الصيام سياحة، لأن الصيام هو ترك للملائكة، يعني هو الراهب اللي كان يعتزل الناس ويذهب للعبادة في مكان النائم، فإنه يترك إيه ملاذ الدنيا، يعني يترك طعام الشهي والشراب الشهي ويترك الزواج ويترك، فلذلك الصيام سمي سياحة من هذا الباب، لأنه يعني وإن لم يكن فيه المعنى الحسي اللي هو السير في الأرض واعتزال الناس، لكن فيه المعنى يعني اللي هو ترك الطيبات مدة الصيام، يعني تقربا إلى الله تعالى بترك الطعام والشراب والنكاح والجماع. قالوا فلهذا قال في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال سائحات أي صائم. قال وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة، قال الراكعون الساجدون. قال الركوع والسجود هو الصلاة، من باب تسمية يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني الركوع هو جزء من الصلاة فأطلق الجزء وأريد الكل. فإذا لما ذكر العبادة ذكر بعد ذلك بعض أقوال العبادة وهي الحمد، وبعض أفعال العبادة وهي الصيام أو الجهاد والصلاة. قال وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه. يعني اللي لاحظ في تدبر الآية الكريمة أن الله تعالى بعد أن ذكر العبادة ذكر بعض العبادات اللي هي القاصرة على الإنسان، ثم ذكر عبادة متعدية إلى الغيب يتعدى نفعها إلى الغيب، الصلاة والصيام هذه يعني نفعها قصر على الإنسان، ثم ذكر عبادة يتعدى أثرها إلى الغير وهي الأمر بالمعروف والنهي عنه. إذا يصلحون في أنفسهم للصلاة والصيام ويصلحون غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول ثم هم يأمرون المعروف والنهي عن المنكر وهم يعلمون أيضا، كأن هنا جاء برضو العلم النافع، أنهم يعلمون ما الذي يؤمر به وما الذي ينهى عنه. فهذا قال والحافظون لحدود الله مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا. حفظ حدود الله يشمل العلم بها ويشمل العمل بها. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق، قاموا بعبادة الحق سبحانه وتعالى، الحق من أسماء الله تعالى أي بعبادة الله، وأن الله هو الحق المبين، ونصح الخلق. ولهذا قال وبشر المؤمنين في ختام الآيات الكريمة، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف بالإيمان سبحان الله. طيب بعد ذلك توقف الإمام كثير قليلا هنا عند معنى السياحة، يعني هو المراد به. قال بيان أن المراد بالسياحة الصيام. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود، زر بن حريشة من علماء التابعين من أصحاب ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال السائحون الصائمون. وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. وكذا قال الضحاك رحمه الله. ساق الإسناد عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت سياحة هذه الأمة الصيام. وذكر عن جماعة كبيرة يعني علماء السلف مجاهد وسعيد وعطاء آخرون كلهم قالوا السائحون الصائمون. وقال الحسن البصري السائحون الصائمون شهر رمضان. يعني بدأت يعني تخصيص ما المقصود بالصائمين الذين لحقهم الله تعالى، هل صوم الفريضة ولا الذين زادوا على الفريضة بصوم النوافل حتى يكون الإنسان من السائحين فينال هذا المدح الذي مدح الله تعالى أهله. فالحسن البصري يعني قالوا في تخفيف، يعني قال السائحون الصائمون شهر رمضان، يعني فيه رجاء، يعني كل من صام رمضان فهو إن شاء الله من السائحين. وقال أبو عمرو العدي السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين، هذا شدد بقى شوية خلنا إيه ما تقصروش على الورق الأبيض فقط ولكن يعني يقصرون السنة. ثم ساق الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائحون الصائمون. وعن أبي هريرة أيضا قال السائحون الصائمون. قال وهذا الموقوف أصح يعني رويا عن أبي هريرة موقوفا عليه يعني كلامه هو ورويا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام سكون الإسناد الموقوف على أبي هريرة أصح. وعن عبيد بن عمير رحمه الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال هم الصائمون. قال وهذا مرسل جيد. مرسل ان عبيد بن عمير تابعي يعني رحمه الله فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ارسال لكنه جيد يعني جيد قال يعني زي درجة يعني فوق الحسن ودون يعني زي اعلى من الحسن. قال فهذه أصح الأقوال وأشهرها. إذا من أصح الأقوال وأشهر الأقوال أن السياحة السير. التفسير الثاني قال وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي في السياحة. قال إذن لي في السياحة إذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. يعني هو كأنه إيه طلب السياحة بمعنى الرهبنة يعني المعنى اللي هو اللي كان عليه العرب في الجهاد كله. إذا في السياحة يعني أن أعتزل الناس يعني أسيح في الأرض وأترهب يعني أترك الزواج وأبتعد عن الناس وأعيش وحدي في مكان ما أعبد الله تعالى. فقال سياحة أمتي الجهاد يا رب السياحة فجاهد السبيل. قال وقال ابن المبارك رحمه الله قال عن ابن لهيعة قال أخبرني عمارة بن غزي رحمه الله أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. الشرف اللي هو مرتفع من الأرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر يعني يكبروا على كل شرع يعني كل ما صعد يعني الطريق يصعد به إذا على المكان العالي المكان العالي فيه علو وارتفاع فيقول الله أكبر يعني مهما ارتفعت وعلوت فالله تعالى أكبر وأعلى. فقال أبدلنا الله يعني السياحة ذكرت اللي هي الرهبنة واعتزال الناس وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبدلنا الله بذلك يعني لا رهبانية في الإسلام يعني جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الإسلام يعني أن الإسلام يعتزل الناس ويترك الزواج وإنما يعني لو ترك الزواج ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى وترك الطيبة. فقال أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. هذا كان التفسير الثاني. التفسير الأول السائحون قال إيه الصائمون. التفسير الثاني المجاهدون. هناك تفسير ثالث عن عكرمة رحمه الله أنه قال هم طلبة العلم لم أجل وخير يعني فجعل طلب العلم من السياحة في السائحة. هذا كلام عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله اسمه عكرمة المسابق البربري رحمه الله تعالى كان مولى ابن عباس من أئمة التابعين فقهاء المعلمين. قال السائحون قال هم طلبة العلم. أيضا تفسير معصوم. تفسير رابع قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله هم المهاجرون. هم المهاجرون يعني السياحة للهجرة في سبيل الله. قال رواهما ابن أبي حاتم. دي أربع تفسيرات يعني. إذا الصائمون المجاهدون طلبة العلم المهاجرون. قال هذه أربع تفسيرات إيه معصورة. قال وليس المراد من السياحة ما قد يفهم بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين. إذن يقول ليس كما قد يفهم البعض السياحة مثل ما كان المعنى المعروف في الجاهلية السياحة اللي هو إن هو يعتزل الناس ويعيش في كهف أو في برية في صحراء لوحده بعيدا عن الناس، فقد ليس هذا مشروعا إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا يعني كما ذكر الإمام كثير رحمه الله يعني في أوقات الفتن الشديدة التي لا يقوى فيها الإنسان في الحفاظ على إسلامه إلا بهذه الطريقة، يعني زي أتت بعض الأحوال يعني مثلا مقتل محاكم التفتيش في أسبانيا زي أيام الشيوعية في وقت شدتها على المسلمين في روسيا أو العلمانية في أيام أتاتورك، عندما كان يضطهد يعني المسلم ويعذب ويسجن وكذا بسبب المسلم اللي معه المصحف ولا تسمى بأسماء المسلمين ولا كذا يعذب عذابا شديدا حتى يرتد ولا أدري. ففي هذه الحالة يعني إذا خشي على نفسه ودينه وكذا يعني انهرب بعيدا عن الناس وكذا. قال وقال هذا ما يتعلق بقوله تعالى السابح. طيب فيما يتعلق بقوله تعالى والحافظون لحدود الله، قال العوفي عليه بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والحافظون لحدود الله قال القائمون بطاعه الله، كذا قال الحسن البصري، وعنه رواية الحافظون لحدود الله قال لفرائض الله، وفي رواية القائمون على أمر الله. مرات مسألة حدود الله سبحانه وتعالى يعني نجد مثلا في بعض النصوص مثلا حديث اللي هو السفينة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتمثيل الأمرين بالمعروف والواقعين في المنكر بقول ركب السفينة. فالمثل القائم على حدود الله والراكع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، القائم على حدود الله والراكع في حدود الله. وهنا قال والحافظون لحدود الله، فقال يعني هو يعني حدود الله تعالى والحد الذي يفصل بين ما شرع الله تعالى وأمر به وأبيحه وبين ما حرمه الله تعالى ونهى عنه. فكأن هناك حد، الحد اللي هو يعني حد الشيء طرفه ونهايته وما يفصل بينه وبين غيره وكذا إلى آخره. فهنا يعني كأن حد الله تعالى هو هذا الحد الذي يفصل بين ما شرع الله وأمر به وأباحه وذب به، والقسم الثاني اللي هو يفصله عما حرمه الله تعالى ونهى عنه وكذا. فالذي يحافظ على حدود الله يعني يكون دائما داخل هذا الحد من جهة الحلال ومن جهة المشروع والمأمور به، فلا يتجاوز هذا الحد، لا يتجاوز هذا الحد فلا يقع فيه الحرام وكذا. والراتع في حدود الله يعني إذا هنا كأنه الذي تخطى هذا الحد فوقع في الحرام. مرات مجاوزة الحد كان أيضا يعني الجزء المشروع كأنه بين حدين، يعني حد يعني مش له حد واحد وإنما له حدان كما يفهم من الحديث، يعني حد مجاوزته هي الغلو في الدين، يعني بالغلو في الدين والبدع والانحراف يعني في الدين وكذا. والحد الثاني مجاوزته هي بالفسق والتهاون في أمر الله وترك الواجبات وكذا. يعني في حد اللي هو التجاوز في فعل ما أمر الله به حتى يصل إلى درجة الغلو، يعني كالذي كالثلاثة الذين استقلوا تقالبوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فاللي هو يعني يظن أنه يمكن أن يتقرب إلى الله بأحسن مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني ويحدث هو أشياء يتقرب بها إلى الله يظن أنها أحسن من الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. فهذا يتجاوز حدود الله مثلا الحد الايمن يعني من جهه الغلو والزياده، الحد الايسر هو من جهه الذي يتجاوزه ان هو يعني يترك يعني يقع فيما حرم الله تعالى من الفواحش والمعاصي والذنوب وكذا.
تلك حدود الله فلا تقربوها.
احسنتم احسنتم بارك الله فيك. في عندنا ايه؟ فلا تقربوها، تلك حدود الله. في عندنا ايه؟ فلا تقربوها، وايه فلا تعتدوها. فهنا ايضا كما تفضل الدكتور يعني ذكرنا بالايات الكريم، فهنا يعني كيف لا تقربوها، يعني اذا انت في قسم يعني المؤمن هو في قسم الحلال، يعني هو المؤمن بين الحدين، يعني هو داخل الحدود المشروع، فلا تقربها يعني لا تقترب من الايه الحد، يعني الاقتراب منه دائما هناك حمى حول الحدود، يعني ما تكونش واقف على الحد بالضبط، بحيث لما ايه يعني اي سهوة او في داخل في الجزء المحرم يعني، فلا تقرب الحد يعني دائما هناك في مساحة اللي هي مساحة مثلا الحد اللي هو يفصل بين الحلال والحرام، في هناك اللي هي مرحلة الشبهات والمكروهات، فمرحلة الشبهات والمكروهات هذه زي الايه الحمى يعني، فيستحسن للمسلم ان هو ما يكونش يعني كل وقته جالس في الايه في الجزء اللي هو الشبهات والمكروهات، بحيث اي يعني تجاوز اللي داخل في الحرام، وانما لما هو يكون يعني في الاصل ان هو ماشي في بعيد عن الشبهات والمكروهات، لما بيجي يعني يقصر شويه اللي داخل في قسم الشبهات والمكروهات ويرجع تاني، فيكون دايما يعني بيخرج بس داخل الحدود ما بيتجاوزش، فلا تقربوها، نحاول دايما انك ما تكونش يعني على النهايه. والثانيه فلا تعتدوها، يعني انك ما تتخطاش الحد وتقع في ما حرمه الله سبحانه وتعالى، هناك وصية يعني بعدم الاقتراب، وانك تحاول تكون بعيد عن الحد، خلي دايما حاجز الشبهات والمكروهات يفصل بينك وبين الحد، او لا تعتدوها يعني لا تتخطى الحد وتقع في الحرام. وكذلك برضه في التعدي بمعنى المجاوزه والزياده اللي هو بالغلو في الدين وتحريم ما احل الله. نعم تفضل.
نستدل الامر بالمعروف نهي عن المنكر،
نعم أستاذ بارك الله فيك. كما تفضل الأخ الكريم، يعني آيات الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي سبب خيرية الأمة، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف.
لا تكون من هذه الأمة إلا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
يعني هو سبب خيرية هذه الأمة، يعني كل مؤمن يكون له نصيب يعني من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني حث على خير وحث يعني باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني باب واسع، وكل مؤمن عليه أن يكون له نصيب يعني من هذا الباب حتى ينال الخيرية المذكورة في الآيات الكريمة. احنا ذكرنا قال الحافظون لحدود الله لفرائض الله أو القائمون على أمره، عشان باقي معنا وقت لناخذ الايه اللي بعدها. ربع ساعه. قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الآية الأولى فيها النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أورد الإمام كثير رحمه الله عدة أحاديث في يعني سبب نزول هذه الآية والمراد بها. قال الإمام أحمد رحمه الله، ساق الإسناد عن المسيب عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال: أي عم؟ فقال: أي النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يعني الموقف الحديث هذا في مسلم أحمد وأيضا في الصحيحين، قال أخرجاه برضه في آخره في الصحيحين ايضا متفق عليه. فهنا الموقف الآن من النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي طالب عندما حضرت أبا طالب الوفاة. وعند أبي طالب رجلان من المشركين اللي هم أبو جهل وعبد الله بن أمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طالب، قال أي عم، أي حرف النداء يعني يا عم، استعمل النداء القريب يعني جالس بجوار شخص استعمل أي في النداء القريب. فقال أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، قال بس قل لا إله إلا الله، مت على الإسلام وأنا أشفع لك عند الله تعالى. الشفاعة تنفع الموحدين لكن لا تنفع المشركين. فقال له يعني قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عندكم ابن أمية ولا أبي أمية؟
أبي أمية.
حتى في الأولى برضو؟
نعم.
في النسخة هنا في الصفحة. وعبد الله بن أبي أمية. عنده نسخة سقط منها كلمة أبي زكريا. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني قالوا له أتترك دين أبيك يعني؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب. في بعض الروايات فيها إيه؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأعاد، يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك عند الله، فأعاد عليه يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب تترك دين أبيك؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب. تجيبون بعض الروايات في الصحيحين فقال هو على ملة عبد المطلب، بعض الروايات عن الراوي كان كره أن يقول إيه أنا، فقال هو يعني قال عن نفسه يعني هو على ملة عبد المطلب، لأن الرواية التي معنا قال فقال أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت، أخرجه أهل في الصحيحين. فهذا الحديث يفيد فوائد، يعني منها أن عبد المطلب أن ملته كانت ملة كفر والعياذ بالله، لأن هي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله، فيقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ملة عبد المطلب شيء يعني أن لا إله إلا الله هي رغبة عن ملة عبد المطلب. فمعناه أن ملة عبد المطلب كانت الشرك والعياذ بالله تعالى، كانت الشرك بالله. البعض يعني يستشكل هنا يقول لك طيب كيف أبو طالب، كيف عبد المطلب كان مشركا وهو الذي يعني قال للرب بيت لحمي، وهو الذي قال وانصر على آل الصليب وعايبيه يوم آلك، وكذا دعا الله يعني أن ينصر آله على آل الصليب وعباد الصليب وكذا إلى آخره. فالجواب أن فهم يعني ما كان عليه المشركون في الجاهلية، مشكلتهم ليست إنكار وجود الله، يعني المشركو قريش كانوا يقرون بوجود الله تعالى ويعبدون الله تعالى، ما كانوا يهجرون عبادة، كانوا يعبدون الله تعالى لكن يعبدون معه غيره. يعني هو مشكلة مشركي قريش ليست في ترك عبادة الله ولا إنكار وجود الله ولا إنكار أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، لأن كانوا يقرون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض. يعني الأصنام التي كانوا يصنعونها بأيديهم ما كانوا يعتقد أنه الصنم، يعني كانوا عقلاء يعني ما كانوش يعني مجنونين لدرجة أنه يعتقد أن الصنم الذي صنعه بيده أن هذا الصنم هو الذي خلقه، وإنما كان يعتقدون هذه التماثيل يعني هي ترمز الملائكة وترمز لكذا والشفعاء يشفعون لهم عند الله. لهذا يعني الآية الكريمة يعني مثلا في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ما كانش بيقول ان هؤلاء هم اللي خلقونا ورزقونا، لا، كان يقولون ايه، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وانا كان يقرون بوجود الله لكن يعتقدون ان هذه الاوثان وكذا انهم يعني شفعاء يشفعون لهم عند الله، فيصرفون العبادة لهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، قال ايه، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. هذه الآية من أوضح الآيات التي تبين يعني كيف كان حال مشركي قريش، يعني أنهم جعلوا لله مما زرأ يعني مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، يعني كانوا حتى درجة الصدقة، كانوا إذا واحد منهم عنده أنعام أو عنده حرث يعني زرع فيجعل نصيبا لله تعالى، يعني يجعل حصة من الزروع وحصة من الأنعام لله تعالى، يقول هذا البعير لله وهذه الناقة لله وهذا القدر مثلا من القمح ولا كذا ولا الحب اللي زرعه هذا لله تعالى. وفي نفس الوقت جعلوا لله ما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، وفي نفس الوقت يجعل برضه ايه الناقة الثانية هذه للات أو للعزة والحب هذا للات أو للعزر أو لهبل أو كده، فيقرب شيء لله وشيء للأصنام، يعني ما كانوا يتركون يعني التقرب إلى الله، وكانوا يعتنون بالقسم الذي لشركائهم أكثر من ايه من عنايتهم بالقسم الذي لله تعالى، فكانوا يعني كما ورد في التفسير كانوا يعني مثلا اذا جاءت الريح فنقلت مثلا بعض الحب اللي هو حاطينه في القسم الذي لله فجاءت الرياح ونقلته الى القسم الذي للشركاء يتركونه ويقول الله غني يعني الله غني غني عن ولا يهتمون به، لكن لو حصل العكس ان مثلا الريح نقلت حاجه اللي هي للشركاء لله تعالى لا يخافون يذهبون يرجعوها مرة ثانية ويقول لك يعني خافنا بعد ما وردناها للشركاء لازم نرجعها مرة ثانية للشركاء وكذا إلى آخره. فالقصد يعني كانوا يعبدون الله ويعبدون معه إيه غيره، حتى التلبية كانوا يلبون في الحج والعياذ بالله تعالى، تلبيتهم في الحج كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك والعياذ بالله، يعني التلبية الشركية كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك والعياذ بالله، فإذا كانوا يقرون بوجود الله ويعبدون الله تعالى ويحجون له ويسبحون له لكن ويسبحون للشركاء ويعني يتصدقون لله وللشركاء ويفعلون القربات يعني لله وللشركاء، فكان هذا شركهم والعياذ بالله تعالى. فإذا هذه كانت ملة عبد المطلب، فهو كان يعني قال البيت رب يحميه وكان يدعو الله وكذا، لكن هو في نفس الوقت كان عبد المطلب يعني يتقرب لله بالعبادة ويتقرب أيضا للجات والعزة والأصنام الأخرى. لهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله، فأبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، فمعناه أنك لو قلت لا إله إلا الله لتركت ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فمات كافرا. لذلك نزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إذا معناه أن أبا طالب مات مشركا مع أن هو مات على ملة عبد المطلب، فمعناه أن ملة عبد المطلب هي ملة شرك. كل هذا مهم يعني مهم جدا في الجواب عن الإيه الإشكال في مسألة يعني والدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني سأتي الكلام في ما ورد يعني في هذه في نفس هذه الآية الكريمة، ستأتي الأحاديث. بس يعني مثلا بعض الناس يقول لك ان كل اباء النبي عليه الصلاه والسلام الى ادم كانوا مسلمين، فالكلام هذا يردهم في الصحيحين، في الصحيحين ان عبد المطلب هو الجد المباشر للمصطفى عليه الصلاه والسلام كان على مله مخالفه لمله لا اله الا الله، وان ابا طالب لما اتبع مله عبد المطلب هلك مشركا وانزل الله فيه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، فمعناه ان عبد المطلب كان مشركا. مسألة جواز أن يكون أحد يعني آباء المصطفى عليه الصلاة والسلام مشركا يعني ليس هناك ما يمنع من وجودها، يعني الذي ورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نكاح صحيح، يعني ما حصل سفاح في آبائه ولا أجداده، يعني نسب صحيح يعني عليه الصلاة والسلام، لكن مسألة تنسيقهم عن الشك يعني كان يقع فيها في بعض آباء النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، كان يقع فيهم الشك، وهذا لا ينقص من مقال المصطفى عليه الصلاة والسلام شيئا. الموضوع هذا طويل يعني في أخذ ورد ومناقشات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في ذكر الإمام الكثير رحمه الله. بس القصد يعني أيضا أن إبراهيم عليه السلام أخبر الله تعالى عن أبيه آزر أنه كان مشركا ولم يضره في شيء. بعض المفسرين آدم يقول لك أبوه هنا بمعنى عمي أو كذا، فالأصل أن احنا نفهم الأب بمعنى الأب يعني إلا بدليل يصرفه عنها، وليس هناك دليل يعني ينفع بمجرد الهوى يعني أن نقول أبوه معناه عمي بدون دليل. ورد نص يفيد أن آزر كان عمه أخذنا به، لكن ما فيش أي دليل يدل على أن آزر كان عمه، فالأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره لأبيه آزر أبيه بمعنى أبيه، طالما لم يرد يعني صحيح العام قد يقال له أب، لكن هذا ليس هو الأصل، الأصل أن الأب هو الأب. لو جاء الأب بمعنى العام لازم يكون في عندنا دليل يدل على هذا.
حتى التقرير في آيات أوضح من هذا يعني في هذا المعنى يعني، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله.
نعم أحسنت يعني الآيات التي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في هذا المعنى تكرر في آيات عديدة. طيب قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هنا في السورة بتفسيرين يعني من أحببته أو من أحببت هدايته، يعني من أحببت يعني من أحببت أن تهديه أو من أحببت يعني من أحببته يعني، والمحبة هنا قد تكون المحبة لإيه الجبلية يعني لأنه أحسن إليه وهو عمه. طيب وقال الإمام أحمد وساق السند عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ يعني علي رضي الله عنه سمع رجلا يستغفر لأبويه مشركين، فعلي رضي الله عنه أنكر عليه ذلك، فالرجل استشهد باستغفار إبراهيم لأبيه. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله فلما تبين الله أنه عدو لله قال لما مات، يعني إلى قوله ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ووعد قال أستغفرن لك فوفى به الوعد واستغفرن، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فقال لما مات قال فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات، سفيان وإسرائيل من رواة الحديث يعني، فهل كلمة لما مات هذه من كلام بعض الرواة أو هي في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير فلما تبين له أنه عدو لله؟ قال ابن كثير قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لم نمت، تفسير مجرد قال فلما تبين له أنه عدو لله قال لم نمت. هذا يفيد ماذا؟ يفيد جواز الاستغفار للمشرك ما دام حيا، لأن يعني الاستغفار للمشرك الحي معناها طلب الهداية له، يعني إذا كنت المشرك الحي غفر الله لك يعني هداك الله للإسلام، أنه لا يمكن أن يغفر الله له إلا إذا أسلم، يعني إذا قلت غفر الله لك يلزم من ذلك أنك تدعو له بالإسلام، يعني لا يمكن أن يغفر له إلا بشرط ذلك وهو الإسلام. ويحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقومه كانوا مشركين، مشركو قريش لما كان يمسح النبي عليه الصلاة والسلام دمع عن وجهه الشريف ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فاستغفر لقومه لمشركي قريش وهم هي على قيد الحياة يعني، فيستغفر للأحياء منهم يعني اهدهم إلى الإسلام لتغفر لهم. فإذا إبراهيم عليه السلام كان يستغفر لأبيه في حياته، وعده أن يستغفر له ووفى بوعده واستغفر له أثناء حياته، فلما مات تبرأ منه، لما مات يعني علم أنه خلاص لا أمل في هدايته فترك الاستغفار له.
لكن
الاعتبار طويل، فالآن دخل الوقت، فإن شاء الله ممكن نؤجل إن شاء الله تتم شرح الآية الكريمة وما يتعلق يعني بالكلام عن والدي صلى الله عليه الصلاة والسلام وحكمهما وكيف التوفيق يعني بين مسألة أهل الفترة وإلى آخره، والأحاديث اللي وردت في أحيائهما وكذا، والكلام عن هذه الأحاديث وسنتهما وكذا، كل هذا إن شاء الله في الدرس القادم تحت المصدر. هذا وصلنا الله سبحانه.